الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين وصحبه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت وباركت وترحمت وتحننت وتفضلت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وعظم الله أجوركم أيها الأخوة بذكرى شهادة الإمام زين العابدين سلام الله عليه، التي تصادف في 25 من شهر محرم. أيها الأخوة الأكارم، إن الإنسان المؤمن إذا أراد أن يتوقف في محطات وفاة الأئمة عليهم السلام فإنه لا بد أن يتزود منهم، من سيرة أعمالهم، من التقوى والصلاح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولا تمر علينا هذه المناسبات دون أن يتأمل الإنسان ويفكر مليا في حياتهم، حتى يأخذ من حياتهم السيرة العطرة والسلوك الرائع والفكرة التي تبعده عن الضلال وتقربه إلى هدى. هذا الإمام أيها الأخوة الذي هو خليفة أبيه الإمام الحسين عليه السلام، وهو الذي عاش في رعاية الله ولطفه، فبقي في عاشوراء بالرغم من أن كل إخوته وكل أهل بيته قد استشهدوا هناك، لأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يبقي هذه الذرية الطيبة في خط الإمامة المعصومة. فكان علي بن الحسين عليه السلام مريضاً أشد المرض في كربلاء، ولذلك لم يستطع أن يقاتل كما قاتل أخوه علي الأكبر في المعركة. وهكذا عاش الإمام زين العابدين عليه السلام كل مأساة كربلاء في ساعات قليلة من الصباح إلى ما بعد الظهر بقليل، ورأى كيف تساقط الشهداء من أهل البيت وأصحاب الإمام عليه السلام وسيدهم الإمام الحسين في أبشع مجزرة عرفتها الإنسانية قام بها هؤلاء الذين ركبوا مع الشيطان كل حركتهم وكل أوضاعهم، هؤلاء الذين جعلت أطماعهم وشهواتهم وامتيازاتهم فوق دينهم وفوق مبادئهم. وهكذا عاش الإمام زين العابدين سلام الله عليه بعد ذلك الأسر والسبي مع عماته وأخواته ونساء أهل بيته وأصحابه، ودخل على ابن زياد الذي وقف الأيام وقف الإمام منه موقفا صلبا قويا حتى هدد ابن زياد بقتله لولا أن عمته السيدة زينب حالت بينه وبينه وقالت له أي السيدة زينب لابن زياد وقالت له اقتلني قبل أن تقتله وهكذا خجل ابن زياد وامتنع عن ذلك وكانت أيها الأخوة المرحلة الثانية من الكوفة إلى الشام حيث عاش الإمام زين العابدين سلام الله عليه أقسى الأوضاع وأقسى الآلام ولا سيما عندما دخلوا الشام ووقف شيخ كبير من أهل الشام يخاطب الإمام فيقول له الحمد لله الذي خذلكم وفضحكم ونصر أمير المؤمنين يزيد عليكم وعرف الإمام أيها الأخوة هنا يجب أن يلتفت الإنسان المؤمن بأنه لا بد أن لا يتصرف بالتصرف الانفعالي السريع الذي يؤدي به إلى الندم الإمام سلام الله عليه عندما خطبه ذلك الشيخ الكبير توقف ملياً ولم ينفعل بالانفعالات العاطفية وهذه هي السيرة الطيبة لأئمتنا عليهم السلام عندما يواجهوا موقف من المواقف فإنهم يقفوا ملياً ويفكروا ثم بعد ذلك يخطو الخطوات التي فيها رضا لله سبحانه وتعالى وعرف الإمام أن هذا الرجل كان خاضعاً للدعاية الأموية اليزيدية التي صورت حركة الإمام الحسين عليه السلام حركة خروج على الشريعة وأقنعت أهل الشام بذلك وأراد الإمام زين العابدين عليه السلام أن يطلعه على الحقيقة أي ذلك الشيخ وأن يصحح له معلوماته وقال له يا شيخ هل قرأت هذه الآية قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى قال وما دخلكم بذلك يعني ذلك العمى وذلك الجهل الذي قاد الأمة لحرب ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله لم تكن تميز بأن هذا من نسل رسول الله الطاهر المطهر قال له وما دخلكم بذلك قال له الشيخ من هؤلاء القربى قال الإمام زين العابدين سلام الله عليه قال هم علي وفاطمة والحسن والحسين قال هل قرأت هذه الآية إنما يريد الله ليذهب عنكم الرس أهل البيت ويطهركم تطهيرا من هم هؤلاء أهل البيت فذكر له الإمام أنهم علي وفاطمة والحسن والحسين قال يا شيخ إن هذه الرؤوس هم الذين اغتالهم حيث كانت رؤوس الأصحاب ورؤوس ورأس الإمام سلام الله عليه معلق كما تعرفون على رماحه قال إن هذه الرؤوس هم الذين اغتالهم وقتلهم يزيد قال والله لأنتم هم قال نعم فبدأ هذا الشيخ يتغير ويلعن يزيد وأعوان يزيد هذا هو الأسلوب الراقي أيها الأخوة هذا هو الأسلوب الذي لا بد أن يتحصن به الإنسان المؤمن حتى يكون قدوة في السير على نهج أئمة أهل البيت عليهم السلام هذا هو الأسلوب الإمام زين العابدين في أنه كان لا ينفعل ولا يعيش الجانب العاطفي المأساوي أمام هذا الأسلوب. هذه هي رسالة أهل البيت عليهم السلام. فلذلك أيها الأحبة، عندما نريد أن نذكر بهذه المناسبات لا بد أن نأخذ منها العبر والحكمة والموعظة، لا أن نسرد القصة السرد التأريخي المعروف، بل لا بد أن يقف الإنسان هنيئا ويتصرف التصرف الرسالي الإلهي إن صح التعبير. الأئمة عليهم السلام لا يخاطب الناس بالانفعال والعاطفة، ولكن يخاطبوهم بالحكمة والموعظة الحسنة ليغير لهم تفكيرهم المنحرف الذي خضعوا فيه لإعلام الظالمين. وهكذا يصل الإمام زين العابدين سلام الله عليه مجلس يزيد، وخاطب يزيد خطابا أسكته وجعله يشعر بالعار والخجل. إن الصورة التي يحاول الكثيرون من الخطباء والمحدثين الذين يظهرون أن زين العابدين عليه السلام كان بكاء في الليل والنهار، وأنه ما وضع له طعام إلا مزجه بدموع عينيه، لكن الصورة أيها الأخوة ليست تلك الصورة التي ينبغي أن تتوفر في الإنسان المعصوم، الإنسان القدوة، الإنسان الذي يكون أسوة لنا في كل أفعالنا وتصرفاتنا. إن الإمام زين العابدين عليه السلام الذي عاش تلك المأساة كان يعيش الحزن، ولكن حزن الإمام يختلف عن أي حزن آخر. كان حزنه حزناً إنسانياً يعيش الجانب العاطفي في معناه الإنساني على طريقة النبي محمد صلى الله عليه وآله عندما فقد ولده إبراهيم وقال تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول ما يرضي الله سبحانه وتعالى. الإنسان بطبعه يحمل العاطفة، لكن يجب أن توظف تلك العاطفة بالتوظيف الإلهي الصحيح. كان حزن الإمام عليه السلام على أبيه والنخبة الطيبة من أصحابه كان حزناً رسالياً، كان يريد للناس أن يعيشوا هذه المأساة وأن يتذكروا كربلاء وأن تتجذر كربلاء في وجدانهم في كل عناوينها وفي كل شعاراتها وفي كل مبادئها. كان يريد للناس أن لا ينسوا عاشوراء، وهو خطاب موجه لكم أيها الأخوة. كان الإمام يريد للناس أن لا ينسوا عاشوراء، وأن يعرفوا أن الحسين استشهد من أجل الرسالة ومن أجل الإصلاح في أمة جده، من أجل تغيير الواقع الفاسد إلى الواقع الصالح. كان يريد للناس أن لا يعتبروا قضية الإمام الحسين عليه السلام مسألة الصراع على الملك. قضية الإمام الحسين أكبر من ذلك أيها الأخوة، كانت قضية الصراع بين الحق والباطل، صراع العدل مع الظلم، وصراع الخط المستقيم مع صراع الخط المنحرف. هكذا أراد الإمام الحسين سلام الله عليه أن تكون تضحيته في هذا الاتجاه. وأراد زين العابدين عليه السلام أن يخطط لتبقى كربلاء في ضمير الأمة، لينطلق كل جيل ويعيش الرسالة ويعيش القضية، لأن المأساة كانت من أجل الرسالة ولم تكن من أجل الذات. وهكذا لم ينطلق حزن الإمام زين العابدين عليه السلام من ناحية ذاتية تشغله عما حوله من قضايا الإسلام والمسلمين. ونحن نعتقد أيها الأخوة أن الإمام المعصوم لا بد أن يظهر علمه ويرى أفعال الناس ويرى سلوكيات الناس ويصحح من هذه السلوكيات، لأن اللطف الإلهي يتحتم عليه ذلك التصرف الذي هو تصرف الرسالة وتصرف النبي صلى الله عليه وآله. لذلك لقد انطلق الإمام زين العابدين عليه السلام بعيداً عن ذاتياته وبعيداً عن أحزانه ليمارس دور الإمامة وليؤكد القيمة الإنسانية الروحية التي يتميز بها أهل البيت عليهم السلام. فعندما دارت الدوائر، فعندما دارت الدائرة على الأمويين في المدينة، جاء مروان بن الحكم عليه ما يستحق، الذي أراد من والي المدينة أن يعجل بقتل الحسين إذا لم يبايع، ثم جاء إلى وجهاء المدينة ليترك عائلته، أقصد مروان بن الحكم، ليترك عائلته عندهم، يعني عند وجهاء المدينة، الذي طلب منهم أن يعجلوا بقتل الحسين. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ لأن عائلته كانت تبلغ كما تقول الروايات 400 نفر بين امرأة وطفل، ولم يعيلوا ذلك، ولكنه عندما جاء مروان بن الحكم إلى علي بن الحسين عليه السلام قال له الإمام: ضم عائلتك إلى عائلتي. ورأى الإمام زين العابدين عليه السلام صاحب الذكرى عائلة مروان بن الحكم الحاقد على أهل البيت والذي هدد بقتل أبيه الحسين في المدينة. عندما طلب من والي المدينة ذلك، حتى أنه ابتعدت المسألة عن الإثارة، حتى قالت بعض بنات مروان: لم نجد رعاية في بيت أبينا مثل ما كان في بيت زين العابدين سلام الله عليه. لا عجب من هذه القضية أبدا، لأنهم كانوا العقل المتحرك في الواقع الذي لا يتأثر بالعواطف والذي لا يتأثر بالانفعالات النفسية. وهذا أعلى مما يمثل حالات السمو الروحي والأخلاقي الذي عاشه أهل البيت عليهم السلام، الذين يدرؤون بالحسنة السيئة. وفي قضية أخرى مماثلة، ثم دارت الدائرة، أو كان هناك والي في المدينة من قبل الأمويين وكان يؤذي الإمام وأهل بيته، ثم دارت الدائرة على هذا الوالي وعزل لغضب الخليفة عليه، وأمر الخليفة آنذاك أن يمر الناس عليه بعد عزله طبعا، وأن يأخذوا حريتهم في شتمه وسبه. وكان هذا الرجل، يعني الوالي الأموي المعزول، يفكر ماذا يحدث له عندما يمر به بنو هاشم وكان لما يعني كان يتحذر يخاف، يقول هاي الناس على بساطتها كانت ماخذة الحرية في سب وشتم، لكن إذا مروا بنو هاشم ماذا يفعلون؟ الإمام سلام الله عليه يجمع أهل بيته ويقول لهم لا تحاولوا أن تنالوه بسوء، المطلوب الكلمة الطيبة، لأن هذا الرجل أصبح ضعيفاً في هذا المجال. وهكذا مروا عليه بكل كلمة طيبة حتى نقل أن الإمام يقول له إذا كانت عليك ديون نحن مستعدون أن نفيها عنك. وعندما رأى هذه الأمثول الرائعة والخلق العظيم لم يستطع هذا الوالي الذي كان حاقداً إلا أن يقول الله أعلم حيث يجعل رسالته. هكذا كان السمو الأخلاقي أيها الأخوة والروحي الذي يمثل النموذج الأمثل الذي يريده الإسلام من خلال سيرة أهل البيت أن يؤكده في حياة الناس. وهكذا انطلق الإمام علي بن الحسين عليه السلام في تحريك إمامته في المسألة الثقافية. كان المرحلة الإسلامية أو كانت المرحلة الإسلامية التي عاشها الإمام كان أغلب أساتذة هذه المرحلة من علماء ومفكرين ومثقفين كانوا يفدون على الإمام زين العابدين سلام الله عليه. ولذلك كان أستاذ المرحلة الإسلامية في ذلك الوقت. أيها الأخوة، كان الإمام يؤكد للناس كافة عندما كان يعيش معهم، كان يؤكد على القيم الأخلاقية الروحية فيما يعيشه المسلمون. فكان من كلماته عليه السلام في مسألة العصبية التي ما أحوجنا إليها في هذه الأيام عندما نرى هناك تعصب أعمى بين العشائر الذين لا يمتثلون إلى الأوامر الإلهية والذين لا يحتكمون بما أمر الله به، بل يحرك العواطف، يحرك الأنانية، ويحرك الأمور التي لا يحمد عقباها. في مسألة العصبية، لأننا نعرف أن العصبية كانت منذ الجاهلية، كانت الذي يعيشه المجتمع القبلي العشائري الذي كان الإنسان فيه يتعصب ضد الإنسان الآخر إذا اختلفت عائلته مع عائلته وإذا اختلفت طبقته مع طبقته. كان الإنسان يفضل الشرير من جماعته على الخير من جماعة أخرى، وهذا ما نعيشه الآن فيما تتعامل عليه الناس من حزبيات، من سياسة التي يفضل فيها الشرير من هذا على الخير من هذا الحزب. أيها الأخوة الأكارم، عندما نريد أن نتحدث عن الإمام سلام الله عليه بكل مفاصل حياته فإن المقام يطول بنا، ولكن من باب الذكرى ومن باب الذكر لعلنا نستفيد إن شاء الله الفائدة العظمى، وأن نكون ضد الإنسان الشرير سواء كان ذلك الإنسان قريب أو بعيد، وأن نكون مع المظلوم حتى ولو كان ذلك المظلوم خصم لك في المواجهة. أيها الأخوة، النبي صلى الله عليه وآله وسلم قيل له في هذه الكلمة التي كانت معروفة في الجاهلية: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: قد عرفنا كيف ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ قال: أن تمنعه عن الظلم، أن تنصره على شيطانه. وهذا ما يقول الإمام زين العابدين سلام الله عليه: أن العصبية أن تعين قومك على الظلم. هذا ما كان يفكر به الإمام سلام الله عليه. وهناك نقطة مهمة لا بد أن يعرفها كل الناس الذين ينطلقون في الناس الذين يريدون أن يعظموهم، يعني هؤلاء الناس يعظمونهم بحساب أن لهم على الناس أن يعظمونهم. تارة يكون ذلك الإنسان يمتاز بالوجاهة مثلا، وتارة يمتاز بأنه صاحب علم عالم يعني، وتارة يمتاز بأنه صاحب مكانة سياسية. هذا الإنسان الذي لا يجعل الله سبحانه وتعالى بين عينيه، يتصرف التصرف غير اللائق في المنطق وغير اللائق في العرف والاجتماع. أيها الأخوة، نسأل الله سبحانه وتعالى لكم في هذه اللحظات العصيبة التي يمر بها البلد أن نتآخى فيما بيننا، وأن لا نتصرف التصرف الذي يؤدي بنا إلى ما لا يحمد عقباه، وأن نأتمر بما أمر به الباري وبما سار عليه الأئمة عليهم السلام وبما سار عليه الإمام زين العابدين سلام الله عليه في إصلاح ذات البين وعدم التعصب وعدم الانفعال العاطفي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد الباقر وجعفر الصادق وموسى الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد الجواد وعلي الهادي والحسن العسكري والحج القائم صلوات الله وسلامه عليهم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أيها الأخوة، مما أمر به الخطيب في أن يتحدث به من توجيهات، وانطلاقا من حديث النبي صلى الله عليه وآله: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الكثير من أبنائنا أيها الأخوة في الآونة الأخيرة، يعني في هذه الأيام، عزف عن العمل وهم في ريعان الشباب نتيجة سيطرة بعض المنتديات والمقاهي والإنترنت عليها، وسهرهم الساعة أو لساعات متأخرة من الليل، فأصبح ليلهم نهارهم ونهارهم ليلهم. ومما يتمخض من هذه الجلسات الطويلة التي تأخذ بالإنسان إلى ما يحمد عقباه، حيث انتشر في الآونة الأخيرة فكرة السؤال وفكرة الإلحاد وفكرة الانحراف وفكرة البعد عن خط الله سبحانه وتعالى من السير على خطاه. أيها الأخوة، ربما حتى وصل الأمر إلى أن هؤلاء الشباب أصبحوا يشككون في مسألة التقليد وفي مسألة المرجعية والاجتهاد. هؤلاء لا يحركهم إلا ما كان فيه شفوة وفرح لإسرائيل. إسرائيل طرقت كل الأبواب أيها الأخوة، ولم تجد سوى هذا الباب لتغيير أبنائنا وهم فلذات أكباد. أيها الأخوة، من مسؤولية كل أب وكل أخ أن يراقب ولده وأخاه أين يذهب وأين يسهر وأين يتحدث ومع من يتحدث. لذلك أنا أحببت أن أشير لهؤلاء الذين يشككون بفكرة المرجعية والاجتهاد بعدة أدلة. تعلمنا أيها الأخوة في درس الحوزة العلمية الشريفة أن الاجتهاد لم يكن قضية ترفية، ولم تكن قضية عبثية، ولم تكن قضية غير صحيحة، بل دل الدليل العقلي والقرآني والروائي على إثبات مثل هذه القضية. الجواب للذي يسأل: السيرة العقلائية أيها الأخوة دلت على رجوع الجاهل إلى العالم. يعني اليوم أنا مو موسوعة بالحياة، لابد أن يكون عندي اختصاص، فاختصاص الفقيه بهذه الأمور تحتم على الجاهل بعدم علمه بتلك الأمور أن يرجع إليه. لذلك العقلاء قالوا من القضايا العقلية والعقلائية أن يرجع الإنسان الجاهل إلى الإنسان العالم، هذا أولا. وثانيا، القرآن الكريم يدل على مسألة التقليد في آية من الذكر الحكيم: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. يعني بعبارة، هناك طائفة من المؤمنين تفرغوا لطلب العلم، وهذا المتفرغ لطلب العلم عندما يتعلم يتوجب علينا نحن الجهال أن نصغي لقوله وأن نأتمر بأمره وأن نعمل بفتواه التي توافق القرآن والسنة. والدليل الثالث أيها الأخوة هو رواية عن الإمام العسكري عليه السلام. الإمام العسكري عليه السلام يقول: من كان من الفقهاء مخالفاً لهواه مطيعاً لأمر مولاه على العوام أن يقلدوه. إذن القضية ثابتة بالقرآن الكريم والسيرة العقلائية وكذلك روايات أهل البيت عليهم السلام. لذلك الذي يناقش هذا هو الجواب. فأولادنا لبعدهم عنا تركناهم يخوضون في أحاديث لا يحمد عقباها، هذا أولا. وثانيا، تكفلت شرطة محافظة ذي قار بكافة أقسامها بكسوة ما يقارب 110 تلميذ من أبناء شهداء القوات الأمنية والحشد الشعبي. من هذا المنطلق نشكر الشرطة بكافة أقسامها على هذه المبادرة الإنسانية، متمنين على بقية المؤسسات أن تحذو حذوها من باب الخدمة الإنسانية والتكافل الاجتماعي ورد الجميل للدماء التي روت أرض البلد لتطهيره من فلول الإرهاب. ثالثاً، نناشد أيها الأخوة الضمائر المؤمنة في مديرية تربية ذي قار، في الإدارة العامة ومدراء الأقسام ولجنة الإشراف بمتابعة المدارس من أجل حث الأساتذة لإعطاء الحرص والاهتمام بأبنائنا الطلاب في كل مدارس الدولة. كما نناشد الدولة من خلال فروعها في المحافظات بتوفير القرطاسية والمستلزمات المدرسية والإيفاء بوعودهم لطلبتنا الأعزاء، لأنهم جيل المستقبل وأبناء الوطن الواحد. كما أننا أيها الأخوة نحذر من التصعيد بين الحكومة المركزية والإقليم، أن تكون وراءه يعني وراء ذلك التصعيد أياد مغرضة هدفها تسقيط وحدة العراق. لذا ندعو الاحتكام إلى الدستور وما دعت إليه المرجعية الشريفة من المحافظة على أبناء الوطن الواحد وعدم إراقة الدماء. نسأل الله سبحانه وتعالى لجيشنا ولحشدنا ولقواتنا الأمنية الحفظ والسلام والنصر على أعداء الإنسانية من الدواعش ومن لفهم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.